أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الإمامة، ووصل من المقام إلى هذه النقطة، وهي أن الإمامة واجبة، وهذا عنصر مشترك بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية. ثم قلنا بأنه ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام؟ قلنا بأن اختلف المسلمون في وجوب نصب الإمام، فالبعض ذهب إلى أن الدليل هو دليل سمعي، والبعض الآخر ذهب إلى أن الدليل دليل عقلي، والبعض الثالث ذهب إلى أن الدليل عقلي وسمعي. وهذا ما ذهبت إليه الإمامية، بأن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجوب نصب الإمام أم عقلية، وبنفس الوقت أيضا تكون سمعية. وكلامنا فعلا هو في الدليل الأول، الدليل الأول على وجوب نصب الإمام، وهي قاعدة اللطف. وقد بينا ما هو المراد من قاعدة اللطف، وقسمنا اللطف إلى قسمين، إلى اللطف المقرب وإلى اللطف المحصل. ثم أشرنا إلى نقطة، ونحاول في هذا الدرس قبل أن نبدأ في الأدلة على اللطف. إحنا كلامنا وين؟ ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام؟ ثم دخلنا في قاعدة اللطف، فالآن نريد أن نبين ما هو الدليل على قاعدة اللطف، ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على قاعدة اللطف، باعتبار أننا قد أشرنا في دروس سابقة وقلنا بأن هذه القاعدة العقلية ليس هنالك إجماع من قبل الإمامية عليها. وقلنا تعبيرنا بالإجماع تعبير مسامحي، لأنه ليست القضية قضية لفظية، وإنما القضايا العقلية لا يقول بأنها مجمع عليها، وإنما بعبارة أخرى متفق عليها. وواحد من هؤلاء الأعلام الذي رفض هذه القاعدة هو المرحوم السيد الخوئي، كذلك السيد البروجردي، بس كلامنا بالسيد الخوئي كيف أنه رفض القاعدة في الدروس السابقة. هذا الاستدراك اللي أريد أبينه في هذا الدرس حتى أدخل في الأدلة التي يستدل بها على قاعدة اللطف. في الدروس السابقة قلنا بعد مراجعة كلمات المرحوم السيد الخوئي في المصباح، تبين أنه لا نستطيع أن نجزم بضرس قاطع أن المرحوم السيد الخوئي يرفض قاعدة اللطف في مبحث الإمامة، نصب الإمام وإرسال الرسل. نعم، هو تطرق إليها في مباحث الإجماع، تطرق إليها في الأصول، في مصباح الأصول، في مباحث الإجماع، ولكن هذا ليس بالضرورة بعد أن تعرض لكلام شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. وقلنا بأنه ليس بالضرورة إذا نفى السيد الخوئي قاعدة اللطف في باب الإجماع، فبالنتيجة هو يرفض هذه القاعدة كدليل على إرسال الرسل والأنبياء ووجوب نصب الإمام. فهذا غير واضح من عبارته، إلا أنه يمكن أن نشير إلى نقطة مهمة، أو نضع أيدينا على نقطة مهمة في كلام السيد الخوئي، ونتساءل هذا السؤال، ونقول بأن المرحوم السيد الخوئي هل أنه رفض القاعدة كبرويا، أم أنه رفض القاعدة صغرويا؟ فإذا كان المرحوم السيد الخوئي قد رفض القاعدة كبرويا، فلا مجال للقول بأن السيد الخوئي قد يكون أجراها في مبحث الإمامة وفي إرسال الرسل. وإذا لا والله قلنا بأن المرحوم السيد الخوئي في باب الإجماع باعتبار أن الإجماع هو واحد من صغريات ومصاديق قاعدة اللطف، فقد يكون المرحوم السيد الخوئي رفض القاعدة فقط في مبحث الإجماع، فهذا معناه أنه ليس بالضرورة إذا رفض القاعدة في مبحث الإجماع فإنه يرفض القاعدة في مبحث نصب الإمام أو في إرسال الرسل. وما تبين لنا بعد مراجعة كلمات السيد الخوئي خصوصا الاستفتاء، استفتاء السيد الخوئي الذي وجه إليه في صراط النجاة، تبين لنا ونستطيع أن نقول بضرس قاطع بأن المرحوم السيد الخوئي قد رفض هذه القاعدة كبرويا. فإذا رفضها كبرويا بعد أصلا لا مجال ولا معنى أن نقول بأن هذه القاعدة تجري في مبحث الإمامة أو يجريها السيد الخوئي في مبحث الإمامة وإرسال الرسل، لأن هي مرفوضة كبرويا، بعد شنو تجي أنت تقول هاي من مصادقها؟ فلا معنى لذلك. ولذلك نقول بأن المرحوم السيد الخوئي رفض قاعدة اللطف كبرويا، ولذلك لا يستدل على وجوب نصب الإمام وكذلك إرسال الرسل والأنبياء، يستدل بقاعدة اللطف. لا تقول لي شلون، أقول لك عنده كلام آخر السيد الخوئي يستدل على ذلك، باعتبار نحن لا نستطيع أن نحصر الأدلة العقلية التي استدل بها على قاعدة أو عفوا على وجوب نصب الإمام بقاعدة اللطف. وحتى لو قلنا بأنه لا يوجد دليل عقلي على القاعدة، فلا على الأقل بأن الإمامية ذهبت إلى أنه توجد أدلة سمعية على القاعدة. هذا ما أحببت أن أشير إليه وأستدرك الكلام الذي تقدم في السابق، لأنني لم أجزم بضرس قاطع ما هو مبنى السيد الخوئي في قاعدة اللطف في مبحث الإمامة وبالأحرى في مبحث النبوة. الآن درسنا الجديد باعتبار نحن مررنا بقاعدة اللطف، فلا بد من تنقيح هذه القاعدة والإشارة إليها بشكل تفصيلي، وإن كنت قد أشرت إليها في كتاب آخر، في تدريس كتاب آخر أشرت إلى هذه القاعدة. الآن الكلام الذي يمكن أن يطرح أو السؤال الذي يمكن أن يطرح، نقول ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجوب قاعدة اللطف؟ ونقول بأن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. طبعا هنالك عدة أدلة أشار إليها المتكلمون. نبدأ بالدليل الأول والذي أشار إليه العلامة الحلي رحمة الله عليه في شرح تجريد الاعتقاد للخاجة نصير الدين الطوسي. الدليل الأول على وجوب قاعدة اللطف أو أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، قالوا بأن ترك اللطف، بأن ترك اللطف لطف في ترك الطاعة، ترك اللطف لطف في ترك الطاعة، وبيان ذلك مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن الفاعل، ونقصد من الفاعل هو المولى تبارك وتعالى، إن الفاعل إذا لم يقم باللطف يكون قد فسح مجالا للمفسدة. البعض يعبر قد حقق المفسدة، لا، قد يكون هذا تعبير مسامع، وأنه فسح مجالا للعبد أن يقع في المفسدة أو أن تقع المفسدة. فإذن المقدمة الأولى أن الفاعل إذا لم يقم باللطف قد يكون فسح المجال لتحقق المفسدة. لماذا؟ لأن ترك اللطف سوف يفقد العباد محفزا إضافيا للطاعة، وبالنتيجة إذا لم يتجه العباد إلى الطاعة فهذا معناه شنو؟ تحقق المفسدة. ترك الطاعة يعني تحقق المفسدة، لأن الطاعة فيها مصلحة. فإذا تركت الطاعة ولم يأتي بها العبد فقد تحققت المفسدة. فإذا عندما نقول أن الفاعل إذا لم يقم باللطف قد يكون فسح المجال، والعياذ بالله فسح المجال لتحقق المفسدة، هذا لأن ترك اللطف سوف يفقد العباد محفزا إضافيا للطاعة. وبهذا فإن ترك اللطف سوف يكون هو لطف في المفسدة. فعندما قلت ترك اللطف هو لطف في ترك الطاعة، بعبارة أخرى ترك اللطف هو لطف في تحقق المفسدة، أو لطف في المفسدة. بمعنى آخر أن ترك اللطف سوف يقرب العبد من المفسدة، والتي هي عبارة عن ترك العبيد للطاعة وفعلهم للمعاصي. هذه المقدمة الأولى واضحة لو أعيدها؟ واضح، بأن ترك اللطف لطف في ترك الطاعة. وترك الطاعة يعني شنو؟ يعني تحقق المفسدة بالنتيجة.
بس هو ترك الطاعة شلون سمي لطف؟
بلي
يقرب للطاعة مو بعد عن الطاعة.
شلون
ترك الطاعة والمفسدة شلون سمي لطف؟ وإحنا اللطف ما يقرب للطاعة مو بعد عن الطاعة.
أي اللطف بتعبيرهم بأنه اللطف هو الذي يقرب العباد من الطاعة. فإذا تركته
انتفى اللطف، مو نقول مقرب، مو
لطف، انتفى اللطف بعد خوب يتحقق المفسدة. هسه تعبير لطف في ترك الطاعة قد يكون تعبير مسامح منهم، ولكن هذا تعبير العلامة. زين، بمعنى أنه فسح المجال للعباد أن يقعوا في المفسدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن تحقق المفسدة قبيح ومحال على الله أن يصدر منه ما فيه مفسدة، أو بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح. فالمقدمة الأولى قلنا سوف تتحقق المفسدة، المقدمة الثانية تحقق المفسدة قبيح، والنتيجة أن ترك اللطف في حد نفسه قبيح لا يصدر من المولى. فهذا معناه شنو؟ فيكون فعل اللطف واجب على الله فيلزم صدوره من الله تبارك وتعالى. واضح لو أعيد؟
يعني هذا اللطف مثلا في نصب الإمام، صحيح؟ طب هذا بعد ما نصب الإمام تتصور المعصية كذا، لكن قبل ما ينصب الإمام لو ما نصب الإمام
على اللطف،
وين المشكلة؟
لو ما نصب الإمام على اللطف المقرر، طب بالنتيجة بأنه وإن كان يحتمل أن يفعل الطاعة ويحتمل أن يفعل المعصية، فإذا ترك اللطف ولم ينصب الإمام تقع العباد في المعصية. فبالنتيجة يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى، وتحقق المعصية من العباد يحقق المفسدة وصدور المفسدة، لأنه إذا ترك اللطف سوف تصدر المفسدة، وصدور المفسدة قبيح بالنتيجة. سوف يكون ترك اللطف في حد نفسه قبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا قبيح فيكون صدور اللطف بعد ذلك واجبا على الله تبارك وتعالى. هذا البرهان الأول، وقد أشار إليه العلامة الحلي، قال إن ترك اللطف مفسدة فيكون فعله واجبا، أما أنه مفسدة فلأن ترك اللطف لطف في ترك الطاعة، واللطف مفسدة. طبعا أنا قلت في التجريد ولكن هو ذكره كما نسب إليه في بعض كتبه لعله لم يشر إليه في التجريد. جيد جدا. هذا البرهان الأول. طبعا هل هذا البرهان تام أو ليس بتام؟ في البداية لابد من استعراض هذه البراهين اللي هي أربع براهين، ثم بعد ذلك سوف نناقش في مقبولية هذه البراهين وعدم مقبولية هذه البراهين. البرهان الثاني على وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى أو على قاعدة اللطف في عبارة أخرى، البرهان الثاني هو برهان اجتماع القدرة والداعي، اجتماع القدرة والداعي، برهان اجتماع القدرة والداعي. هذا البرهان طبعا أكثر من واحد من المتكلمين ذكر هذا البرهان، وخلاصة هذا البرهان أن الله لديه داعي ورغبة وباعث في تقريب العباد إلى الطاعة. ولا لماذا أصدر الأوامر الإلهية؟ لماذا أصدر الأوامر الإلهية إذا لم يكن لديه داعي ورغبة في وباعث على تقريب العباد من الطاعة؟ وهذا واضح طبعا، الخوف بديهي ما يحتاج. وفي الوقت نفسه لديه قدرة على تحقيق ذلك، هو عنده رغبة وعنده باعث وعنده داعي، وبنفس الوقت لديه قدرة على ذلك. مثلا على سبيل المثال نمثل بمثال عرفي، شيخ محمد أو شيخ علي لديه رغبة ولديه داعي بأن ابنه يتجاوز المرحلة الابتدائية في الدراسة. كل احنا الآباء لدينا هذه الرغبة ولدينا هذا الداعي، وشيخ محمد قادر على تحقق هذا الداعي، وهو أن يرسل ابنه إلى المدرسة، أن يهيئ له المستلزمات التي يحتاج إليها في المدرسة، أن يهيئ له الأجواء التي تساعده على تجاوز هذه المرحلة. فكذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لديه الرغبة ولديه الداعي ولديه الباعث من تقريب العباد إلى الطاعة، وهو قادر على تحقق ذلك، لديه قدرة على تحقق ذلك. فإذا اجتمع الداعي والقدرة فلزم الفعل اللطفي، لزم اللطف عليه تبارك وتعالى. واضح؟ وإلا كان الصدور وإلا كان تركه للطف قبيحا. إذا كان لديه داعي وكانت لديه رغبة وكان لديه باعث من تقريب العباد إلى الطاعة وكان قادرا على ذلك أن يقرب العباد من الطاعة، ومع ذلك لم يفعل، فعدم فعله يكون قبيحا، أو لا على الأقل نقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح. وبالنتيجة إذا قلنا قبيح فإذا يكون اللطف واجب عليه تبارك وتعالى.
الموقف هو الأمور الله عز وجل رفعها للإنسان، كان يصير أقرب للطاعة، مثل لو رفع عنا بعض الشهوات، لو يسر له بعض الأمور، ومع ذلك هو لم يفعل.
احنا مو في كلام رفع الموانع، وإلا إذا رفع عنه الشهوات وغيره سوف لا يكون الإنسان مختارا، ولا يستحق الثواب ولا العقاب. ولماذا الإنسان يستحق الثواب والعقاب؟ لأن الله سبحانه وتعالى في تكوينته في تكوينة الإنسان وفي حقيقته ركب فيه مجموعة من القوى، وعلى هذا الأساس يستحق الثواب والعقاب. وإلا إذا رفعنا الشهوة بعد وأنا صار ما عندي شهوة بعد، ليش أفعل الحرام؟
يرفع الشهوة عن المحرمات بعد يكون أقرب للطاعة.
أي بعد ماكو أصلا يعني العبد يستحق الإثاب والطاعة.
يستحق الإثاب
يعني يصير يعني يصير مثل الملائكة.
لا ليش يستحق الثواب على العبادات؟
أي العبادات وحتى العبادات وغير أكو فد هذا الدافع النفسي، وأكو غير هذا الدافع النفسي اللي هي الفطرة اللي موجودة في داخل الإنسان، أكو دوافع نفسية. فإذا قلنا رفع الموانع بعد أصبح كالملائكة، ركب فيها العقول بدون الشهوات. وهذا خوف بالنتيجة لا يكون مصدرا، لا يكون الإنسان مصدرا أو يثاب على شيء ويعاقب على شيء، لأنه قلنا الداعي نعم الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ودائما. وليش هذا القرآن الكريم بين أيدينا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم مثلا كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. بالنتيجة يريد فعل الطاعة وهو قادر على ذلك. قادر على ذلك شنو؟ قادر على ذلك بإرسال كتاب، بإرسال نبي، بإرسال إمام، بإرسال صالح، بإرسال العلماء وكذا. فبالنتيجة إذا لم يتحقق منه هذا الأمر يكون ناقضا لغرضه، وهذا ما أشار إليه العلامة الحلي حيث قال الثالث القدرة على اللطف ثابتة والداعي موجود، لأن الداعي إلى الفعل يكون داعيا إلى ما لا يتم الفعل إلا به. ومتى اجتمعت القدرة والداعي وجب الفعل. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث على وجوب اللطف. البرهان الثالث هو برهان الجود والكرم والرحمة، وهذا لعله عندنا تعليق يعني نحاول أن نجيب كلام السيد الخوئي وهذا الكلام ونحاول أن نفهم لعله مراد السيد الخوئي إشارة إلى هذا كلامنا السابق يكون منقوض. هذا لحد الآن أنا ما أجزم به، لكن خل نشوف البرهان الثالث ثم بعد ذلك نحاول في الدرس القادم أن نتأمل بهذا الكلام. برهان الجود والكرم، ما هو المراد من بيان برهان الجود والكرم والرحمة؟ ومحصل هذا البرهان وبيان ذلك هو أن كل لطف فهو معبر عن رحمة الله وجود الله وكرم الله. كل لطف موجه إلى البشر فهو كاشف عن الرحمة الإلهية وكاشف عن الكرم الإلهي وكاشف عن جوده تبارك وتعالى، واضح؟ وهو ملازم لهذه الصفات الإلهية. يعني اللطف ملازم لهذه الصفات الإلهية، وبالنتيجة نقول كل ما هو ملازم لهذه الصفات الإلهية فهو واجب التحقق. لماذا؟ لأنه من دونه لا تتحقق هذه الصفات، وبالنتيجة يحصل نقص في صفاته تبارك وتعالى. عيدة ها واضح جيد جدا. والنتيجة أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى، كل ترك لللطف فهو على خلاف الرحمة والجود والكرم، كل ترك لللطف فهو على خلاف الجود والرحمة والكرم، وكل ما كان على خلاف الجود والرحمة والكرم فهو ممتنع عن الله تبارك وتعالى. إذن ترك اللطف يكون ممتنع، وهذا يعني ثبوت اللطف فيكون واجبا.
بس الجود، الله عز وجل هو يقدر متى يكون هذا الجود؟
بلي،
يعني سواء عز وجل إذا ما انطاني اليوم فلوس يعني ترك الجود، غير هو يقدر متى يكون الجود صالحا أو لا.
شيخ علي، إن كلامنا وين؟ مو طاني فلوس ما تجيب لي مصداق طاني فلوس فيكون مقربا للطاعة. أنا كلامي اللطف هو ما يكون معرفنا اللطف شيخنا، معرفنا اللطف بأنه هو ما يقرب العبد من الطاعة، وجاي أستدل بدليل على اللطف. ما لها دخل الطاني فلوس، احنا ما طاني فلوس، مو احنا وين نتصرف؟ وين نتصرف؟ ما اكو شيء، الفقراء ما شاء الله اكثر الفقراء متدينين.
يعني اذا الله عز وجل انزل هذا الشخص فد امر معين يعني ترك للجود، غير هو ينظر متى يكون الجود في محله.
شيخنا انا يعني فاهم كلامكم، بس جاي تطلعون عن مسار عمليه البحث. احنا مسار عمليه البحث وين؟ اللطف، صحيح لو مو صحيح؟ اللطف عرفناه لو مو عرفناه؟ عرفناه بانه مقرب وتاره محصل، صحيح لو مو صحيح؟ فكل ما يقرب العباد الى الله. الان نجي، ما هو الدليل على اللطف؟ مقتضى جود الله وكرم الله ورحمه الله ان يبعث لي الانبياء، ان ينصب لي اماما، ان يبعث الي كتابا.
وجدت تصدر بالجود والكرم، اقول هذا الجود والكرم هاي الكليه
تاخذ الجود والكرم بهذا اللحاظ. لا تتوسع لي بالجود والكرم تروح على الفلوس، لان ما لها دخل الفلوس او اعطاني ابن او ما اعطاني ابن، هذا ما لها دخل.
جوده ما مجزء، جوده وكرمه ما مجزء مطلق.
يعني جوده وكرمه منحصر في مصداق واحد؟
لا ما منحصر، بس هو
ما منحصر. انا جاي اتحدث عن هذا المصداق اللي هو محل البحث، حتى لا اتوسع بالبحث وراح نصير بان كلامنا خارج المطلب. اعطاني ذريه لو ما اعطاني ذريه؟
جواد كريم، يعني دائما يكون جواد كريم.
شلون؟
جواد كريم، يعني دائما لازم يكون جواد كريم.
الله سبحانه وتعالى
ام فيما يراه محل للجود والكرم.
احسنتم، فهو يرى بانه يرى بان العبد لابد ان يتقرب من الطاعه لو ما يرى. ها؟ مش مدرينا تشاو هاي
شو هذا أول الكلام؟
علي يعني هو يرى، قلنا بأن هاي قضية وجدانية، وإلا الله سبحانه وتعالى هو المولى وهاي الدنيا كلها قائمة على الطاعة، فكيف بأنه
قصدكم هذا الثابت؟ ف
إيه؟ هذا الثابت بعد إذا على كل حال طبعا، وهذا ما أشار إليه الشيخ المفيد في أوائل المقالات، بأنه شيد قاعدة اللطف على أساس الجود والكرم. بس احنا لحد الان تامة لو متامة؟ انا فقط استعراض، يبقى عندنا دليل الرابع وهو الاخير وهو نقض الغرض، وراح نناقشها هاي لعله نناقشها لنهاية التعطيل او قبل التعطيل. زين، هذا ما بينه الشيخ المفيد في اوائل المقالات كبرهان، وشيد قاعدة اللطف على اساس هذا البرهان. انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف إنما هو وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه، وإنه لو لم يفعله لكان ظالما. هذا ما يمكن أن يقال في استعراض الأدلة التي استدل بها المتكلمون على وجوب اللطف على الله أو قاعدة اللطف، بقي دليل واحد نتعرض إليه، ثم النقوضات التي يمكن أن ينقض بها على هذه الأدلة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم